الله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائه وأعداء الدين. المرحوم الشيخ كما قلنا بالأمس، كتابه مؤلف على أولا مقدمة أو مقدمات، وثانيا مقاصد، وثالثا خاتمة. ضابط المقدمات أنها أمور مرتبطة بعلم الأصول، لكنها لا تدخل في ضمن الأسرة ولا تدخل في ضمن الضابط الأصولي بالمعنى الأخص، فمن جهة هي لها مساس في علم الأصول، ومن جهة أخرى لا ينطبق عليها الميزان الذي يوجب اندراجها في حافة علم الأصول. من هنا جعلت مقدمات لعلم الأصول. المرحوم الشيخ يذكر هنا 13 مقدمة. المقدمة الأولى تحت عنوان مبادئ العلم، عنوان هذه المقدمة مبادئ العلم. الأخوة يذكرون في نهاية حاشية ملا عبد الله، في خاتمة حاشية ملا عبد الله، يذكرون أنه ينبغي قبل الخوض في كل فن وفي كل علم أن تذكر مبادئ للعلم من قبيل موضوع ذلك العلم، من قبيل مسائل العلم، من قبيل تعريف العلم، من قبيل المبادئ التصورية للعلم، من قبيل المبادئ التصديقية للعلم، أجزاء العلم، مصاديق العلم وجزئيات العلم، الأصول المقررة، الأصول الموضوعة لذلك العلم. الهدف من كل هذه الوحدات هو شيء واحد، حتى نحدد المسيرة بشكل دقيق، وبالتالي عدم دخول الأغيار، وأيضا جمع لجميع الأفراد والحصص لتحصيل ملاك الجامعية المانعية. كان من المناسب ذكر هذه الوحدات المعبرة بالوحدات الثمانية. المرحوم الشيخ هنا يتناول هذه المقدمة تبعا لسيرة علمائنا، تقريبا سيرة العلماء كانت قائمة على هذا الأساس، أساس ابتداء تذكر هذه الوحدات الثمانية أو بعض هذه الوحدات الثمانية. ما يذكره في هذه المقدمة، المقدمة الأولى، هو عبارة عن 3 نقاط. النقطة الأولى، ما المقصود من موضوع العلم بشكل عام ومن مسائل العلم؟ ما المقصود من هذا؟ هذا النقطة رقم 1. النقطة رقم 2، كيف يمكن التمايز بين العلوم؟ كيف يمكن التمايز بين العلوم؟ ما هو الضابط في التمايز بين العلوم؟ هذه النقطة رقم 2. النقطة الثالثة، وهو ما هو موضوع علم الأصول، وما هي مسائل علم الأصول، وما هو تعريف علم الأصول، وما الغاية المقصودة المتوخاة من علم الأصول. فلنا أن نقول النقطة الأولى حديث في دائرة وسيعة عامة، وفي النقطة الثالثة حديث في الدائرة الضيقة، حديث بما يرتبط بعلم الأصول. وإلا النقطة الأولى والجهة الثالثة والنقطة الثالثة هما من واد واحد، التناول، تناول الوحدات، بعض الوحدات الثمانية. هناك طريقتان في التعرف على موضوع علم الأصول، العلم بشكل عام، وهاتان الطريقتان كما يمكن بواسطتهما التعرف على موضوع العلم، كذلك يمكن بواسطتهما التعرف على مسائل العلم. الطريقة الأولى وهي طريقة ابتدائية مجدية على أساس قانون الاستقراء، أنه أجي كل عالم لما يتكلم وفي الحقيقة يخبر عن مجموعة قضايا، العالم هو دوره شنو؟ بيان مجموعة من القضايا، مجموعة من الإخبارات. هذه الإخبارات وهذه القضايا كل قضية منها تنحل إلى موضوع وإلى محمول. الجامع المشترك، القاسم المشترك بين هذه الموضوعات المتعددة يعبر عن موضوع هذا الفن. والجامع المشترك بين محمولات هذه القضايا يعبر عنه بماذا؟ مسائل أو محمولات العلم أو العوارف للعلم، هكذا يعبر. هذه الطريقة الأولى. هذه الطريقة مفيدة من جانب أنه تستطيع بالرجوع إلى القضايا في العلم أن توجد أنت لنفسك قاسم مشترك، جامع مشترك، تنتزع هذا الجامع المشترك فتقول أن موضوع ذلك العلم هو ذلك الجامع المشترك. مثلا احنا في علم النحو تقرأ مجموعة من القضايا يؤسسها عالم النحو، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب كذا، المضاف إليه مجرور وهكذا، الأفعال كذا، حروف الجر كذا. الجامع لهذه القضايا من الفاعل، من المفعول، من الفعل، من الحرف، الجامع هو الكلمة. فلنا أن نقول أن موضوع علم النحو هو الكلمة. وأما محمودة تدرون رفع، نصب، جار، جزم، تارة معرف، أخرى مبني، الجامع المشترك هو الإعراب والبناء. إذا سئلنا أن ما هو موضوع علم النحو؟ الكلمة. وما هو مسائل علم النحو؟ هو الإعراب والبناء. هذه الطريقة طريقة ابتدائية. هذه الطريقة سلبيتها أين؟ لابد أنه قد رصدت موضوع قضايا العلم في مرتبة سابقة، أنت دورك دور استخراج وليس دورك تأسيس قضايا. يعني أنت مرة مشرف على ما يقوم به غيرك، فالقضايا مسجلة في مرتبة سابقة، أنت تيجي تفرد الموضوع عن المحمول، توجد جامع للموضوع فتقول هذا موضوع ذلك العلم. الجامع لمحمولات تلك القضايا نقول عنه أنه مسائل ذلك العلم. فدورك دور مو المؤسس في بيان القضايا، وإنما دورك دور الشاهد لعمل غيرك، وأنت تقوم بمنهجية ذلك العمل. أما الطريقة الثانية التي سيذكرها المصنف هاهنا، يقول الهدف، أنا أول أنطلق إلى الهدف ثم بعد ذلك أعاود الحديث في تحديد كيفية التعرف على الموضوع وكيفية التعرف على المحمول لكل علم. الهدف للعالم في بحثه هو أن يؤسس قضايا دوره الرئيسي والريادي هو تشخيص المحمولات، لكن المحمولات ليست كيف ما كانت، وإنما المحمولات الحال على موضوع خاص. دور يعني الآن لما نسأل ما هي وظيفة عالم النحو، هو تشخيص الإعراب من البناء، لكن لمن؟ تحديد الحركات للكلمة، لكن لمن؟ لأي شيء؟ فتحديد هذه المهمة، مهمة الإعراب والبناء، لشيء معين، ذلك الشيء المعين يعبر عنه بماذا؟ موضوع ذلك. يبقى أكو كلام أن مسائل العلم ما المقصود منه؟ في بعض كلماتهم يظهر أن مسائل العلم هو نفس المحمولات، لذا يعبر بالتعبير المرادف مسائل العلم، ويعبر أيضا شنو؟ محمولات العلم. هذا تعبير. التعبير الثاني، أنا لا أريد أن أقول هنا خلاف بين التعبيرين، بس أشير إلى تفنن في التعبير، تعدد التعبير. التعبير الثاني الذي هو أداة، أنه لا هو المحمول، لكن مو المحمول المعرى عن الموضوع، وإنما المحمول حينما يكون قد حل على موضوع، حينما يكون قد حل على موضوع، هذا هو المقصود من مسائل العلم. حينما يقال مسائل العلم، المحمولات في القضايا الحالة على موضوع معين، على موضوع خاص. شلون أن بدن الإنسان تحل عليه مجموعة أمور، فتلك الأمور الحالة على بدن الإنسان يعبر عنها بماذا؟ مسائل بدن الإنسان، الذي هو علم الطب. الآن علم الطب شنو موضوعه؟ بدن الإنسان، يبحث عن الأحوال والعوارض والحالات التي تعتري بدن الإنسان، والذي تحل على بدن الإنسان يعبر عن ذلك بماذا؟ يعبر عنه بمسائل علم الطب أو محمولات علم الطب. فمجموعة عوارض تحل، طبعا بعد ذلك أضيف قيد، هناك قيد سأضيفه بعد ذلك في تحديد ضابط المسائل. الآن أنا بدي أبين رؤية إجمالية، بعدين ندخل في الرؤية الدقية الثاقبة مع الحفاظ على جميع القيود في المسألة، بس الآن حتى تعيش أجواء الفكرة. فالمسائل هي عبارة عن أحوال تحل على موضوع معين. جيد، إحنا إذا موضوع العلم، موضوع العلم هو موضوع العلم هو ما يستقبل تلك المحمولات، ومحمول العلم ما يحل على تلك على ذلك الشيء الواحد. هذا هو معنى الموضوع والمحمول. من هنا نرى أن المصنف حينما يعرف موضوع كل علم بماذا يقول؟ الآن يجي يعرف موضوع العلم، كيف لنا التعرف على موضوع العلم؟ لا بالطريقة الابتدائية الأولى، وإنما بالطريقة الجديدة. ما هو موضوع العلم؟ هكذا يعرف الأحوال العارضة عليه، كل حال يعرض عليه يسمى ماذا؟ موضوع ذلك العلم. هنا عندنا وقفتان. الوقفة الأولى، كل محمول أم أنه محمول من سنخ خاص؟ هذه النقطة الأولى، والنقطة الثانية سأشير إليها. إذا لحد هذه اللحظة أنا ماذا أقوم بتعريف موضوع العلم، وهو مركز استقبال المحمولات، مركز استقبال العوارض، هذا هو تعريفنا لموضوع العلم. طب احنا ندري، قرأنا في علم المنطق، قرأنا ان القضية المحمول يكون اما ذاتي واما شنو عرفي. طبعا هذا واضح عندكم، احيانا يطلق العرب ويراد منه العربي الذي يقابل ذاته، واحيانا يطلق العرب ويراد منه مقابل الجوهر. حديثنا الان في اي بعد؟ العربي الذي يقابل الذاتي، ونعني بالذاتي النوع والجنسي والفصل. باب ساروتي، الكليات الخمسة، باب الكليات الخمسة. أما العربي المحمود، طبعا يجتمع الذاتي مع العربي بماذا؟ بكونه هو المحمود، هو المحمود. كل محمول يحمل على موضوع فهو إما ذاتي إذا كان داخلا في ماهية الشيء، إما دخولا عينيا وهو النوع، أو دخولا جنسيا وهو الجنس، أو دخولا فصليا وهو الفصل. وإما أن يكون المحمول ليس ذاتي، وإنما يكون المحمول محمولا عربيا. محمول العربي، هنا أنا بس عندي جملة كلش معترضة، أن المحمول العربي، احنا صحيح سامعين أن النوع والجنس والفصل شبيهة من الأمور الذاتية، لكن أمور ذاتية علما، أمور ذاتية علما لنفس النوع، لمصداق النوع. أما علاقة الجنس مع الفصل، محمولية الجنس على الفصل، أو محمولية الفصل على الجنس، هذا ما يسمى بعد ذاتي، وإنما يسمى عربي. مثلا إذا قلنا زيد إنسان، وإذا قلنا زيد حيوان، وإذا قلنا زيد ناطق، هنا نسجل وبوضوح أن كل من الإنسان والحيوان والناطق ذاتي، هذا أمثلة الذاتي. أما إذا قلنا الحيوان ناطق أو الناطق حيوان، هنا بعد الحيوان لا يسمى ذاتي، لا يسمى ذاتي. فخبأ شائع عندنا أنه إحنا بس واحد يقول حيوان نقول هذا من أمثلة الجنس. لا، الحيوان جنس لمن؟ لزيد. وأما الحيوان فهو عرب بالنسبة لمن؟ للناطق، ليس بعد جنس. من هنا إحنا قلنا في تحديد ماهية المحمول لا يحاسب المحمول بما هو هو، وإنما يلحظ حال كونه قد حل على ذلك الموضوع. فبحلوله على الموضوع يتحدد هل هذا جنس أم أن هذا فصل، أم أن هذا عرض، عرض خاص أم عرض خاص. هذه التفات، أرجو الالتفات إليها. إهناء ذكر علماءنا أن شأن العالم أن لا يبحث عن القضية عن المحمولات الذاتية، ليس شأن العالم أن يبحث عن المحمولات الذاتية، هاي يلتفت إليه. كما ليس من شأن العالم أن يبحث عن كل عرضي، وإنما يبحث عن عرضي خاص. المهم شو يسموه العرض الخاص؟ يسموه العرض الذاتي، العرض الذاتي. هنا عندنا وقفة. أولا ليش ما يبحث العلم؟ ليس من مهمة العالم أن يبحث عن ذاتيات القضايا؟ هذا سؤال على طرقنا احنا. كما ليس من شأن العالم أن يبحث عن العرض الغريب، إنما ينحصر شأن العالم في أن يبحث عن العرض الذاتي. فكم دعوة عندنا؟ ثلاثة دعاوى. ليس شأن العالم البحث عن الذات، كما ليس من شأن العالم البحث عن العرض الغريب، وإنما شأن العالم أن يبحث عن ماذا؟ عن العرض الذاتي. سؤال: عن لما العالم يقوم بهذه المهمة؟ طبعا يسبق هذا السؤال سؤال قبل ذلك: ما المقصود من الذاتي، وما المقصود من العرض الذاتي، وما المقصود من العرض الغريب؟ أولا خلنا نفهم شنو المقصود من هذه المصطلحات الثلاثة، ثم بعد ذلك نسأل لما العالم يبحث عن خصوص العرض الذاتي دون أن يبحث عن النفس الذاتي، ودون أن يبحث عن العرض الغريب. الذاتي احنا اتضح قبل قليل المحمول على موضوع على أن يكون عينه أو أن يكون جنسه أو أن يكون فصله، هذا الذات، هذا المقصود من الذات. فكل محمول يحمل على موضوع فيما لو كان بالقياس إلى موضوع عين أو جنس، يعني جزء مشترك أو جزء خاص، هذا هو الذات، هذا هو المقصود من الذات. أسمع بعد ذلك. أما العربي هو محمول لا يكون داخلا في حق الماهية، لا دخولا عينيا ولا دخول جزئيا، لا دخول جزئي مشترك ولا دخول جزئي مختص، يعني ما لم يكن ذاتي، فقد يسمى بالعربي الخاص والعرض العام. وأنا ما مو مهم عندي الآن الحديث بالعرض الخاص والعرض العام، واضح هذا؟ فالذاتي لذا قالوا الذاتي ثلاث والعرضي اثنان والكليات كليات خمسة، فكل قضية محمولها بالنسبة إلى موضوعها لا يخلو الأمر إما أن يكون داخل أو خارج، والداخل إما عين أو جزء، والجزء إما مشترك أو خاص، والخارج إما خارج مختص به أو خارج لا يختص به، فسميت الكليات الخمسة. هذا هو المقصود من العرض، من الذاتي والعرضي. جيد، الآن نريد ننطلق إلى بيان ما المقصود من العرض الذاتي والعرض الغريب. ما المقصود من العرض الذاتي والعرض الغريب؟ أنا ابتداء أشير إلى منهج الشيخ المصنف، هذا رأي الشيخ وهو على خلاف رأي أهل الميزان والمعقول، هذا رأي تبناه الشيخ ليس على وفق المصطلح عند أصحاب الفن في تحديده للمقصود من العرض الذاتي ومن العرض الغريب. إسناد شيء إلى شيء آخر إما إسناد حقيقي وإما إسناد مجازي، إما إسناد حقيقي وإما إسناد مجازي. إن عبر بالإسناد المجازي سمي بحسب المصطلح سمي بواسطة في العروض، والشيخ يقول المقصود من العرض الغريب هو الواسطة في العروض، هو الواسطة في العروض. مثلوني بمثال، شوفوا احنا عندنا خبر واحد: السفينة متحركة، وجالس السفينة، ما اقول والشخص، ما اقول زيد، وانما اعبر جالس السفينة متحركة، السفينة متحركة وجالس السفينة متحرك. هنا واضح احد الاسنادين الحركة للسفينة اسنادا حقيقية، حقيقة السفينة متحركة، أما جالس السفينة هل هو حقيقة متحرك؟ أنت بتعبر تقول شنو؟ جالس، فلا يتحقق في أن يقال له إسناد الحركة إلى الجالس إسنادا حقيقيا، وإنما هو إسناد مجاز. إنما الذي هو متحرك شيء آخر، جالس السفينة ليس بمتحرك، فإسناد الحركة إلى الجالس إسناد مجاز، إسناد إلى غير ما هو له. طبعا مجاز في الإسناد، عندنا المجاز على أنحاء ثلاثة، مجاز في الكلمة، مجاز في الإسناد، ومجاز في الحد. إن شاء الله نجي بعد ذلك نتعرف إلى هذا. كلامي الآن كله منصب على ماذا؟ مسألة الإسناد، إسناد الشيء إلى ما هو له وإسناد الشيء إلى غير ما هو له. أنبت الله البقر وأنبت الربيع البقر، هذا الكلام فيما لو صدر من موحد، فإذا قال أنبت الله البقر نقول إسناد الإنبات إلى الله إسناد حقيقي، أما إذا قيل أنبت الربيع البقر إسناد الإنبات إلى الربيع إسناد إلى غير ما هو له وهو إسناد مجازي، وهلم جرى فيكون تارة المحمول بالنسبة إلى الموضوع إسناده إسنادا حقيقيا، وأخرى يكون الموضوع بالنسبة إلى المحمول إسناده إسنادا مجازيا. المرحوم الخراساني يرى كل ما كان الإسناد إسناد مجازي يعبر عن ذلك بماذا؟ بالعرض الغريب، وكل ما كان إسناد المحمول إلى الموضوع إسناد إلى ما هو له عبر عن ذلك، عبر عنه بالعرض الثاني، عبر عنه بالعرض الثاني. إلى هنا واضح هذه النقطة؟ إلى هنا بينت آني، بينت ما المقصود من الذاتي وما المقصود من العربي، وبينت أن العربي ينقسم إلى عربي ذاتي وإلى عربي غريب، وبينت أن ما أبينه من مصطلح الذاتي العرب الذاتي والعرب الغريب هذا على وفق رأي المرحوم الشيخ الخراساني، لا على وفق ما هو المسجل في علم الفلسفة. بس عندي هناك التنبيه بسيط، وإن كان فيه شيء من الدقة لا بأس بالوقوف معه. إحنا الآن تمام النقطة في بيان المائز بين العرض الذاتي والعرض الغريب، تمام النقطة هو إسناد إلى ما هو له وإسناد إلى غير ما هو له، ما عندنا شيء آخر على وفق منهج المرحوم الشيخ. لماذا يعبر عن انتقل في هذه في هذا التنبيه الى وجه التسميه، اي اشير الى وجه التسميه، لماذا عبر عن العرض الغريب بالواسطه العروض في قبال ماذا؟ قلت لك انت تقدر الان على مستوى فهم المطلب تقول انه شان العالم في كل علم، هاي خلاصه اريدها، شأن العالم في كل علم أن يبحث عن المحمولات الحالة على موضوعات، على أن تكون مائزة تلك المحمولات لا هي من الذاتيات ولا هي من العرض الغريب، وإنما هي من العرض الذاتي، ونعني بالعرض الذاتي ما كان إسناد الشيء إلى ما هو له لا إسناد الشيء إلى غير ما هو له، وما سواه من البيان فهو فضول في البيان. لكن الآن مزيد في التحقيق، يعبر عن العرض الذاتي في كلمات أعلامنا يعبر عنه بواسطة في العروض، مقابل ماذا؟ مقابل أي شيء؟ إحنا الواسطة هذا بعد فائدة علمية، وهذا هذه الفائدة راح نكررها، فأريد الآن أحاول أن أأسس لها حتى في المستقبل بعد أحول أن هذا المطلب قد مضى الحديث عنه لأن تتكرر هذه الفائدة. عنوان المسألة شنو؟ أريدك تضيع وياي عنوان لماذا سمي العرض الذاتي العرض الغريب عفوا لماذا سمي العرض الغريب بواسطة العروض؟ الجواب هناك ثلاثة مصطلحات عندنا: واسطة في الثبوت، واسطة في الإثبات، واسطة في العروض. أريد أبين ثلاث مصطلحات. عنوان المصطلح الأول شنو؟ واسطة في الثبوت. المصطلح الثاني واسطة في الإثبات. المصطلح الثالث واسطة في العروض. على وفق رؤية الشيخ الخراساني، أنا بعدني ما داخل إلى بيان الرأي الآخر، بس نحن والآن رأي الشيخ الخراساني. أيها الأخوة، تعبير واسطة في الثبوت شيلوه خلوه بمخانة علة. متى ما كان المحمول أسند إلى موضوع بسبب علة تكوينية خارجية سمي هذا بماذا؟ واسطة في الثبوت. يعني ثبوته التكويني، ثبوته التكويني. وإن كان الإسناد إسنادا حقيقيا وليس بالإسناد إسناد مجازي، مثلا الآن لو واحد يدفع عربة، حركة العربة حركة حقيقية لو مجازية؟ بلا أشكال حركة العربة حركة حقيقية، أنا دا أدفعها. لكن علة إسناد الحركة إلى العربة هي هو إسناد حقيقي وليس بالإسناد المجازي، مو أن العربة مركونة في مكان، لا لا، لأسترض يا مثال العربة أنا دا أدفعها. لكن إسناد الحركة إلى العربة يحتاج إلى علة. من علته؟ صيرورة العربة متحركة. أنا فأنا علة الحركة، مو شيء، أنا علة الحركة. أنا يعبر عني شنو؟ واسطة في الثبوت، أو بتعبير أداة يعبر عنا بالعلة، علة الإيجاد، علة التحقق، علة أن صار المعلول متلبسا به بالفيض، هذا معنى واسطة في الثبوت. فعبارة واسطة في الثبوت لتخيفنا عبارتها المرادفة إلها هو العلية. واسطة الإثبات هم الإسناد إسناد حقيقي، لكنه لم يكن دور دور العلة والإيجاد، وإنما دور أن يعطي للآخر المعرفة به، التعرف عليه، العلم به. إحنا النار نعتبرها علة الحرارة، والحرارة بالكشف العلمي ها، فهي كاشفة، مش نعبر الحرارة كاشفة عن وجود النار. فإذا واحد دخل إلى محل ورأى حرارة ماذا يقول؟ يقول النار موجودة. هذه الحرارة شو يعبر عنها؟ يعبر عنها واسطة في الإثبات، لأنها هي الذي عرفتني على وجود النار، هي الذي. طبعا لا يخفى، إذا كان الكشف كشفا علميا فيكون واسطة الثبوت والإثبات واحدة، أما إذا كان الكشف كشفا علميا فيكون واسطة الثبوت غير واسطة الإثبات. فالفارق بين الواسطة في الثبوت والواسطة في الإثبات، الواسطة في الثبوت علة الإيجاد، الواسطة في الإثبات علة التعرف، علة التعرف، علة العلم، مو علة الإيجاد، علة العلم. هذا يسموه واسطة في الإثبات. وأما الواسطة في العروض قلنا ماذا؟ مع اتضح إسناد شيء إلى غير ما هو له. جيد، بعد ما اتضح الآن عندنا، قلت وحديثي الآن أنا هذا جبته هذا بعنوان فائدة لا يدخل في صميم فهم مطلب الناس. الذي يدخل في صميم فهم مطلبنا إننا ملزمون بأننا نبحث عن محمول ذا هوية خاصة وهي الهوية شنو؟ أن يكون عرضي واحد وأن يكون ذاتيا، أن يكون عرضي واحد وأن يكون ذاتيا. وليس بمسموح لنا في نفس الفن أن نبحث عن المحمولات الذاتية، كما ليس من شأننا في دائرة العلم أن نبحث عن ماذا؟ عن العرض الغريب. إنما ينحصر عمل العالم في كل علم أن يبحث عن ماذا؟ عن العرض الذاتي. السؤال الآن، لما ينبغي في العلم، هي هذه مو آيات نازلة بها حتى أنه نقول وظيفة العالم أن يبحث في العرض الذاتي دون الذاتي ودون العرض الغريب؟ نكتة شيء، ما هي النكتة؟ ما هو الدليل المدرك على أنه أسس علماءنا مثل هذا القانون؟ شأن العالم أن يبحث في العرض الذاتي، وليس شأنه أن يبحث في نفس الذاتي، كما ليس من شأنه أن يبحث في ماذا؟ في العرض الغريب. ما هو شأنه؟ أما بالنسبة إلى الذاتي لا يبحث، لأنه في الحقيقة البحث عن الذاتي بحث في دائرة المبادئ التصورية لا في دائرة المبادئ التصديقية. الذاتي في أحشاء الذات، جنابك لما تريد تقول ترى هذا ذاتي لهذا، أنت شو تسوي؟ أنت ما قمت بمهمة البيان والدليل، ما نزلت إلى عالم إقامة الدعوة والدليل، وإنما في أي صدد فتحوا ما كان مجهلا. الذات لما أريد أستخرج منه ذاتياته من النوع والجنس والفرد في الأمور الثلاثة فهو حديث عن ماذا؟ حديث عن الحدود، حديث عن الحدود والرسوم. وحديث الحدود والرسوم حديث تحليلي أو مبدأ تصوري، وليس من وظيفة العالم أن يبحث عن الوظيفة التصورية. مثلا احنا اليوم بنعنا سبعد، لا واحد يجي يناقشني بالمثال، بس أريد أقرب مثال مقرب من جهة مبعد من أي جهة، بس أريد يصير استئناس بالمقصود. إذا واحد إذا قال بويا الملح مالح، هاي قضية لو مو قضية؟ قضية. واحد يقول أنا عالم، يا بليش عالم؟ قال أنا جبت قضية، وكل من أتى بقضية فهو عالم، وأنا أتيت بقضية. نقول لا أنت مو عالم. يا بليش مو عالم أنا؟ نقول لأنه قضيتك مو قضية قائمة في دائرة عالم البرهان والتصديق والبيان، وإنما قضيتك قائمة في باب بيان المبدأ التصوري. أنت جيت الملح كان مضغوطا مجملا، انت افتحت لي اياه. طبعا على ان المالحية للملح، كلامي كله مبني على ان المالحية للملح ماذا؟ ان يكون اما نوع او جنس او نفس. سلا واحد قال غير شيء هذا مطلوب، بعد قلت ماكو داعي له. فاذا جاء واحد قال زيد انسان او زيد حيوان او زيد ناطق، اقول له جزاك الله خيرا، بس هذا مو حديث العلم، هذا حديث في مبدأ تصوري لماهية زيد، فلا يدخل في سياق العلم. المبادئ التصورية تحليل الماهيات، فك إجمال الماهيات ليس من شؤون العلم. طب هذا فهمناه. طب ليش عودين لابد أن يكون العرض عرضي ذاتي؟ ليش ما يعم حتى العرض الغريب؟ لماذا هذا التساؤل؟ لماذا ينبغي أن يكون الحديث في الفن والعلم عن العرض الذاتي دون العرض الغريب؟ لماذا؟ الجواب بكلمة واحدة، لا يمكن الوصول إلى شاطئ اليقينيات، ولا يمكن أن تكتسب القضية البرهان ما لم يكن محمولها بالنسبة إلى موضوعها من العرض الذاتي. لأجل أن تكتسب القضية أفق اليقين، ولأجل أن تتحلى بكسوة البرهان، وشأن العالم أن يتحدث في صناعة البرهان لا في الصناعات الأربع الباقية، لا مجال لتحصيل كون القضية قضية برهانية وقضية يقينية إلا إذا كان العرض المحمول لها من العرض الذاتي دون العرض الغريب. وأما حديث العرض الغريب فهو حديث إما عن شعر أو ما هو بحكم الشعر كالجدل ونحو ذلك من الصناعات المفردة. وشأن العالم أن يتحدث بحديث البرهان لا أن يتحدث بحديث الصناعات من المغالطة والجدل والشعر والحديث. واضح هذا؟ نعم. ضابط الخطابة ملكي، صنعة الخطابة ما مأخذ فيها ماذا؟ أن يكون محمولها عرضي ذات. صنعة الجدل ما مأخذ فيها هذا. صنعة المغالطة ما مأخذ فيها هذه الصنعات. لكن لمن أراد أن يسلك طريق البرهان لا بد أن يكون عرضه عرضا ذات دون أن يكون العرض عرضا. هذا هو الداعي في أنه ذكر علماءنا أنه حديث العالم حديث العرض الذات. نعم أكو كلام بين العلماء في ما المقصود من العرض الذاتي. أهل المعقول ماذا يقولون في العرض الذاتي؟ أهل المعقول ماذا يقولون في العرض الذاتي؟ إحنا العرض الذاتي قلنا كل ما لم يكن من العرض الغريب، كل ما لم يكن من الواسطة في العروض، كل ما كان الإسناد إسنادا إلى ما هو له. أعمل أن يكون إسناد الشيء إلى ما هو له بواسطة أو بدون واسطة، بواسطة داخلية أو بواسطة خارجية، بواسطة مساوية أو بواسطة أخص أم بواسطة أعم، ما دخل في هذا على الشيخ الآخون، ما دخل في هذا البيان، ما فرع كما فرع علماءنا. ماذا قالوا علماء المعقول علماء الفلسفة والمنطق؟ ماذا قالوا؟ أن المقصود من العرض الذاتي هو كل ما كان المحمول بالنسبة إلى موضوعه إما إسناد بلا واسطة يعني وبلا علة، وإما بإسناد بواسطة على أن تكون تلك الواسطة سواء كانت داخلية أم خارجية لكنها شريطة أن تكون مساوية. وأما إذا كانت الواسطة للمحمول إلى الموضوع، إسناد المحمول إلى الموضوع يحتاج إلى علة على أن تكون تلك العلة علة خارجية أو داخلية أعم أو أخص، فذلك ليس من العرض الذاتي وإنما العرض عرض غريب. فالعرض الغريب عندهم مو خصوص ما كان الإسناد فقط مجازا وإنما وسعوا. إيش قال العرض الغريب؟ الآن بيان الفارق بين العرض الغريب عند الخراساني والعرض الغريب عند علماء الميزان، ما الفارق بينهما؟ العرض الغريب عند الخراساني الإسناد المجازي، العرض الغريب عند علماء المعقول الإسناد المجازي واحد، أو ما كان ثبوت المحمول إلى الموضوع يحتاج إلى علة على أن تكون تلك العلة إما علة خارجية وإما علة داخلية على أن تكون إما أعم وإما أخص لا تكون مساوية، وكل ذلك يكون داخلا في دائرة العرض الغريب. ويختص عند علماء الميزان العرض الذاتي بماذا؟ الذي لا المحمول المسجل إلى الموضوع بلا علة، أو المحمول المسجل إلى الموضوع بعلة لكن أن تكون العلة مساوية أعم من أن تكون تلك العلة علة داخلية أو علة خارجية. هذا هو المقصود عندهم من الذاتي، العرض الذاتي. فاختلف علماء الميزان مع الآخون. الآخون جعل العرض الغريب ليس له إلا حصة واحدة، والعرض الذاتي ما سواه. أما علماء الميزان فرض العرض الغريب أوسع من الواسطة المجازية، بل ما تعم غير الواسطة المجازية. هذا حاصل ما بينته في المطلب الأول. بس أحاول في اللحظات الأخيرة أستجمع أصل المطلب الرئيسي الذي أحتاجه في إسقاط الزوائد. موضوع العلم هو ما يبحث عن العوارض الذاتية له. ضابط موضوع العلم شنو؟ ما يبحث عن العوارض الذاتية له. كل ما يبحث عن العوارض الذاتية له فهو شنو؟ موضوع العلم. ونعني بالعوارض الذاتية العربي المذكور في باب الكليات الخمسة، والذاتي أي أن لا يكون واسطة في العروض، أي لا يكون واسطة في الإسناء. وللكلام تتم، نرجو على غد، الحمد لله رب العالمين.